وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. من منطلق الفرق بين الكمال والخصوصية، وأن هناك أناساً اختصهم الله بخصوصيات لا تعني أكمليتهم على الآخرين وإن انطلقت من كمال، مستقياً كلامي من أحاديث وردت في خصوصية للإمام الحسين عليه السلام: مهما تدعو الله بحنين وأنين فإن هناك حجبا سبعة يمثل كل حجاب ذنبا من ذنوبك، فإن أردت أن تخرق الحجب السبعة ليصل دعاؤك إلى عرش الله الأعظم فاسجد على تربة أبي عبد الله الحسين. احمل سبحة وانتقي حباتها من تربة أبي عبد الله الحسين وأدرها في يدك من دون أن تقول شيئا، فإن الله يعطيك أجر التسبيح ببركة تربة أبي عبد الله الحسين. إن أردت الأمانة لولدك فحنكهم بتربة أبي عبد الله الحسين، وإن أردت حرزاً للمخاوف فاحمل تربة أبي عبد الله الحسين، وإن أردت شفاءً لنفسك فإياك أن تأكل من طين قبر سيد بني البشر محمد صلى الله عليه وآله، فقد حرم الله ذلك عليك، وإياك أن تأكل من طين قبر سيد الوصيين عليه، فقد حرم الله ذلك عليك، ولكن كل قليلا من طين قبر سيد الشهداء الحسين فقد جعل الله فيه الشفاء لنفسك. حلق في آفاق السماء لعلك تسمع الحور العين تنتظر الهدية، ألا وهي تربة أبي عبد الله الحسين. ماذا حدث في كربلاء لترتقي تربتها فوق كل التراب؟ ما هي الخصوصية التي حدثت وهي لا تنطلق من كمال مشارك وإنما من خصوصية الحدث؟ الذي حدث هو قيام الإمام الحسين عليه السلام. هذا القيام عبر عنه الحسين بشكل واضح حينما قال وهو يضع النقاط على أسباب نهضته وقيامه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. الإمام الحسين عليه السلام في قوله هذا يضع الاحتمالات التي قد ترد على أذهان أفراد الأمة في ذلك العصر وما يليه. إني لم أخرج أشراً، أشراً تأتي بمعنى الذي يشق، لأن الأشر تطلق على الخشبة حينما تشق. إني لم أخرج لأشق صفوف الأمة. لا أحد يقول بأني خرجت أشق الصفوف، ولا بطرة، إني لم أخرج على أساس نعمة أتت وأنا أهدر هذه النعمة. ما بنقال عنا بالعامية لما نقال بطران، بطران هو الذي يهدر النعمة، إنه هلأ في فرصة جاءت وأنا أهدر نعم الله تعالى التي أعطاها للمسلمين وها أنا أهدرها في قيامي. أبداً. ولا مفسداً ولا ظالماً. هذه الاحتمالات الأربعة قد تأتي على بعض الأذهان التي لا تعرف خلفيات القيام، فقد يقال بأنه أفسد والعياذ بالله، أو أنه ظلم، أو أنه شق عصا المسلمين، أو أنه هدر النعم التي كانت موجودة في بلاد المسلمين. لا، هذا لم يحصل، وإنما الذي أريده الإصلاح. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، يعني أمة جده كانت فاسدة، كان فيها فساد، يريد الإمام أن يصلح هذا الفساد. وهذا الفساد انطلق كما يشير الحسين عليه السلام من القيادة، لذلك عقب قائلا: وأسيروا بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، لأنه يعبر بهذا الكلام عن فساد انطلق من القيادة، وهو يريد أن يصحح مسار القيادة. وتصحيح مسار القيادة لها سيرتان مضتتا، سيرتان سبقتا: سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيرة أبيه علي بن أبي طالب. والسيرة تعني المسلك السياسي، السيرة السياسية في إدارة الحكم وفي إقامة العدل وما شابه ذلك. وهذا الفساد الذي يشير إليه الإمام الحسين عليه السلام الكلام فيه يطول، أركز على ما أحدثه الحاكم الأموي منذ أن استلم الحكم طيلة 20 سنة قبل القيام، لأن معاوية بن أبي سفيان استلم الحكم في سنة 40، حوالي سنة 40، قبل حوالي 20 سنة من القيام. في هذه السنوات 20 انتهج معاوية سياسات حولت الأمة إلى أمة مختلفة، كان الإسلام يذوب بينها دون أي حراك. أول شيء بالسياسة، مارس معاوية سياسة تفرق تسد، فأخذ يعمل على تفريق المسلمين، يذكرهم بما حصل سابقا من نزاعات بين القبائل وما حدث من مشكلات في البلدان الإسلامية. هذه رسالة لمعاوية يقول فيها لرسوله إلى البصرة، بيقول له فانزل في مضر واحذر ربيعة، أسماء قبائل، وتودد الأزد وانع ابن عفان، وذكرهم الواقعة التي أهلكتهم لعام الفتنة بيناتهم، ومن لمن سمع وأطاع دنيا لا تفنى وأثرا لا يفقدها. رغبهم بالثروة، رغبهم بالحكم، ولكن استعمل سياسة التفريق. إضافة إلى سياسة التفريق، استعمل معاوية سياسة الإرهاب، سياسة التخويف. في تاريخ معاوية شهدت الكوفة أشد بلاءً، حيث كان فيها الكثير من محبي علي بن أبي طالب. لذلك ورد في تاريخ الكوفة أن معاوية قتلهم تحت كل حجر ومدر، قطع الأيدي، قطع الأرجل، سمل العيون، صلبهم على جذوع النخل، هجر من الكوفة 50,000 ليغير الكوفة في وضعها الديموغرافي. لذلك وقت قيام الإمام الحسين على الإسلام كان الوضع الديموغرافي في الكوفة مغيرا بعد 20 سنة. هاي الكلام أنه كان هناك شيعة علي أو شيعة الحسين، كان هناك تغيير كبير جدا فيما حصل في وضع الكوفة. وأيضا مما مارسه معاوية وهو أخطر ما مارسه سياسة التضليل الديني. معاوية اشترى العلماء بين هلالين لينقلوا أحاديث باسم رسول الله ليغير الناس باسم الدين، يخدر الناس، يضل الناس باسم الدين وتحت عنوان أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مثلا انتشر في زمن معاوية وما زال منتشرا أن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة بشبر فمات إلا ميتة جاهلية. إذا الأمير ظلم ممنوع القيام، ممنوع الحراك، يجب الصبر، وإلا يموت الإنسان غير مسلم، يموت على جاهلية. وهذا منطلق لبعض الخلفيات الفقهية التي ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، ستكون هنات وهنات، هي أحاديث، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ممنوع القيام، ممنوع الثورة، يجب السكوت والهدوء. ومعاوية أيضا أراد أن يغير الناس حتى بعقيدتهم. في زمن معاوية انتشرت عقيدة الجبر، لأنه الحاكم بده يبرر ظلمه أنه الله أجبرني على ذلك. في ظلم، الله هو الذي أجبر الناس وقهرهم، هو الذي سلطني عليكم. صار في تضييق اقتصادي، الله تعالى هو الذي يريد ذلك، لأن كل شيء مكتوب ومقدر، وما كتب لا تراجع عنه. جف القلم بما أنت لاق، نشر أحاديث لتخدر الأمة، لتعبر أن ما يحصل في الأمة مهما كان هو من الله، فإذا كان من الله لماذا نقوم ولماذا نثور ولماذا نغير. وأراد معاوية في منهجه في تضليل الناس أن يغير القدوة، لأنه مسألة القدوة تلعب بشكل أساس في تغيير المسلكيات. من القدوة في ذهنية الناس؟ القدوة الأولى عند المسلمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
الأحاديث التي كانت تتحدث عن قدوة بعد رسول الله كانت الأحاديث وقتها مليئة بالروايات النبوية الأحاديث الشريفة عن علي بن أبي طالب عليه السلام. هو أراد أن يغير القدوة وأراد أن يستبدل القدوة بقدوة أخرى. لا أريد أن أوسع في الموضوع، ولكن من ضمن القدوة الأخرى التي أراد أن يغير بها هو معاوية. حديث مستغرب ولكنه حصل. قال له بصير؟ قال له ما بصير. قال له صار. نشر معاوية في زمنه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ائتمن على وحيه ثلاثة. النبي عم يحكي مين؟ أنا نبي وجبرائيل ومعاوية. لذلك البعض بسميه أمين الوحي بسبب هذا الحديث، يطلق عليه أمين الوحي. هلأ من المعروف أنه الحديث المنشور أنا مدينة العلم وعلي بابها، ظهر هذا الحديث في زمن معاوية كان منشورا بشكل كبير جدا بحيث لا يستطيع أن يلغيه من أذهان الناس، فنشر في زمن معاوية حديث عن النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها، حتى يدخل نفسه قدوة بين المسلمين. وأن النبي ناول معاوية سهما فقال له خذ هذا حتى تلقاني في الجنة. لهذا بعض العلماء الكبار من علماء أهل السنة مش الشيعة في زمن الأمويين حينما سمع هذا النمط من الأحاديث عن معاوية تعجب، قال إني لم يثبت عندي عن رسول الله أنه قال في معاوية إلا حديثا، هو حينما سأل عنه فقيل بأنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه، وهو عالم من علماء السنة الكبار، بينما هو نشر هذه الأحاديث بشكل كبير. مقابل ذلك أراد أن يسقط القدوة النبي وعلي. الاستهداف كان ضد علي بن أبي طالب لمشروعه السياسي، لأن الصراع كان بالأساس بينه وبين علي بن أبي طالب، صراع على الخلافة من جهته. لذلك أخذ يشوه من علي، دفع 400,000 درهم، هاي اليوم منعيشها بتشويه صورة القادة، إنه أمريكا دفعت 500 مليون دولار للإعلام ليشوه صورة المقاومة وسيدها. إذا معاوية كان عاملها قبل، 400,000 درهم دفعها لسمرة بن جندب، هذا صحابي، ليروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله عن رسول الله بعض الأحاديث التي تشوه، وأن يفسر القرآن الكريم بموارد نزول تشوه من سورة علي بن أبي طالب. فروى سمرة بن جندب أن قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بمين نزلت؟ نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، هو الذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله حينما قتل عليا. وأن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، بأنها نزلت في علي بن أبي طالب. صوروا عكس الصورة التاريخية في عملية التشويه. وكان طبعا معاوية كان في مقابل هذا التشويه قد أبرم حكما ونشر قانونا عاما وزعه على ولاته يقول فيه أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب. برئت الذمة يعني الدم مهدور، ممنوع نشر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب في زمن معاوية. ومع ذلك أمر بلعني عليه على المنبر، بس مش لعن إنه بشكل مطلق، لا، لعن محدد. كل خطبة جمعة بده يطلع فيها الخطيب، كان بمقدمة خطبة الجمعة لابد للخطيب رسمياً وقانوناً أن يلعن علياً في خطبته. في خطبة العيد ممنوع خطبة العيد أن تقال إلا ضمن مرسوم لعن علي بن أبي طالب في خطبة العيد. حتى ورد أن في بعض البلدان الذين يعرفون علياً كانوا حينما يصلون يخرجون حتى لا يسمعوا لعن علي في خطبة العيد، فأمر معاوية بتقديم الخطبة على الصلاة حتى يسمع الناس لعن علي، وتركز لعن علي 60 سنة، لعن علي في المسجد الحرام في مسجد رسول الله 60 سنة. حتى ورد في مصر أن أحدهم حينما خطب نسي أن يلعن عليا، ففيما هو ذاهب في سوق تذكر فوقف هناك ولعن عليا قضاء، فبني في ذلك المكان مسجد سمي مسجد الذكر. هي موجودة بتاريخ الكراجكي، حكاها بكنز الفوائد. أراد معاوية بهذا أن يشوه من قيمة علي حتى على الاسم، حتى على اسم علي. اسم علي كان محل حرب، معاوية منع الناس بتسمية أولادهم باسم علي. هلأ كيف بده يمنع؟ فيش تسجيل. هلأ التسجيل شو كانوا يستفيدوا منه وقتها؟ كانوا يستفيدوا منه بالنسبة لتوزيع بيت المال، لأنه طبيعة الدولة في علاقتها مع المواطنين كانت تختلف، فكان في عطايا توزع للناس من بيت المال، فلا بد أن يسجل الإنسان، أن يسجل اسمه من أجل الحقوق التي تعطيها الدولة له. ممنوع في سجلات الدولة اسم علي، يحرم من العطايا. واحد يأتي إلى أحد الأمراء يريد أن يتقرب منه، كيف يتقرب منه؟ بيقول له إن أهلي عقوني وسموني عليا، بده يتقرب منه. حتى أورد بعض المؤرخين أنه في بعض الأماكن كان بعض الأمراء حينما يسمعون بشخص قد سمي بعلي يقتلونه، وهذا ما رواه بعض المؤرخين من غير الشيعة. لذلك كانت المعركة معركة اسم. ولذلك ما تتعجبوا أنه الإمام الحسين عليه السلام كان عنده علي الأكبر وعلي الأصغر، عبد الله الرضيع اسمه علي، وعلي الأوسط. وقد قال الإمام الحسين عليه السلام كما ورد عنه: لو ولد لي 100 ولد لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا علي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا ما أحدثه معاوية. البعض تأثر في الشام، تأثروا في الشام، كانوا يعتقدون أن عليا إنسان غير مؤمن غير متدين. لذلك حينما استشهد علي، وهذه المحاولات كانت قبل أن يحكم معاوية الحكم العام، كان قد نشر هذه الصور المشوهة. فحينما استشهد علي نادى المنادي في الشام: قتل علي وهو يصلي. فتعجب أهل الشام: أو كان علي يصلي؟ أصلا مش ببالهم هو إنسان متدين. كان قد شوه صورته بشكل كبير جدا على المستوى الإعلامي. حصل تأثر، ولكن هذا التأثر كان تأثرا مؤقتا، وهناك أناس دفعوا الثمن، ثمن ولاية علي وحب علي. رحم الله حجر بن عدي حينما أخذ إلى مرج عذراء، هناك هو وجماعته، هو ورجال كانوا موالين للإمام علي عليه السلام. معاوية كان طلبوا منهم أنه يتراجعوا عن ولاية علي بن أبي طالب، بيتركهم. حجر كان من قيادات العليا، للصف الأول حجر بن عدي في المجتمع الشيعي. يعني حتى أن البعض المؤرخين إذا بده يحكي بعد الإمام الحسين عليه السلام يعني بعد أهل العصمة مين فيه من القيادات العامة بيذكر حجر، كان متصديا. حجر كان من أهم القيادات الشيعية، كان معاوية يريد منهم البراءة أن يتبرأوا من علي، رفضوا قتلهم طبعا، عملهم جو كيف بيعملوا هلأ بالميديا إعلاميا، حفروا قبورهم حطوهم جو مرعب، نحن نقتلكم واحد واحد. فبقى هؤلاء الرجال في تلك الليلة يصلون لله تعالى وثبتوا على موقفهم، فقتلوهم واحدا تلو الآخر، ما حدا تراجع، بس واحد منهم يتبرأ بعيش، بيضلوا على موقفه بموت بيستشهد واحد واحد، إلى أن جاء دور حجر وبقي معه ولده. فحجر بن عدي طلب منهم طلبين، قال لهم أول شيء بدي صلي ركعتين لله، صلى ركعتين لله. ثاني شيء قال لهم اقتلوا ولدي أمامي، قتلوا ولده. قالوا له يا حجر أتعجلت الثكل؟ قال لا والله، ولكن خفت أن يرى ولدي هول السيف على عنقي فيرجع عن ولاية أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هؤلاء صمدوا على الولاية وسجلوا أروع الصور والمشاهد في هذا الصمود، ولكن معاوية بقي يمارس ضغطه على الناس، على علي اسما وفضيلة، بحيث منع الاسم ومنع الفضيلة وشوه الصورة. ولكن غريبة هي قصة علي بن أبي طالب. يقول أحد العلماء الكبار من المؤرخين: ماذا أقول في رجل عن الإمام علي؟ أخفى محبوه فضائله خوفا ورعبا، وأخفى أعداؤه فضائله حسدا وحقدا، وظهر من بين ذي وذا ما ملأ الخافقين. عجيبة هي قصة علي عليه السلام، رغم كل المعاناة في تاريخه، رغم كل الحملات التي أدارها معاوية وغيره من الأمويين. هلأ إذا واحد بده يشوف أين صار معاوية وأين صار علي، فليقم بما فعله الشاعر السوري محمد المجذوب حينما قرأ تاريخ معاوية وتاريخ علي بن أبي طالب، فذهب إلى النجف يريد أن يطلع على ما آلت إليه الأمور مع علي، فوجد هناك المنارات والقبة الذهبية التي تتوافد إليها قلوب العاشقين، ثم رجع إلى الشام ليجد قبر معاوية مزبلة من مزابل التاريخ. وقف هناك وأنشد قصيدته المشهورة: أين القصور أبا يزيد وزهوها والصافنات ولهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك شأنها تكاد لولا خوف ربك تعبد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولم يقتصر تشويه معاوية للقدوة على الإمام علي عليه السلام، بل أراد أن يشوه القدوة الأصيلة، القدوة الأولى التي هي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. قضية معاوية بالأصل ليست مع علي، بالأصل هي مع محمد صلى الله عليه وآله، مع أستاذ علي، مع الذي أذهب ما لديهم من الدنيا، هو وأبوه ومن كان معه. لذلك ورد أن معاوية كان يغتاظ وينزعج حينما كان يسمع الأذان، حينما كان يسمع في الأذان أشهد أن محمداً رسول الله. في واحد جاء إلى ولده قال له: جئت من عند أكثر الناس، كنت عند معاوية، فلما قام المؤذن وقال أشهد أن محمداً رسول الله، قام معاوية وقال: إن ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يريد منه النبي، بقصة معروفة عن النبي هي فداء الكبشة عن عبد الله والد النبي. كان البعض يطلق عليه أبو كبشة، يعني أبو الفداء الذي فدي به. إن ابن أبي كبشة ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمداً رسول الله، فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم؟ لا والله إلا دفناً دفناً. كان ينزعج من ذكر النبي، لذلك أراد معاوية أن يشوه من صورة النبي. في زمن معاوية في عصر الأمويين نشروا أحاديث عن رسول الله لتشويه صورته، أنه كان النبي يصعد المنبر كان يقول للمسلمين: إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن لعنته أو سببته فاجعلها اللهم له صلاة وزكاة. كان يصورون النبي بأنه يلعن الناس، بأنه يسب الناس، بيرجع بيطلع وبيعتذر. كانوا ينشرون عن النبي أنه كان يقول للمسلمين: إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، يعني يخطئ. لذلك ورد أن أحدهم صعد إلى المنبر في أحد الأمويين قال لهم: أخليفة أحدكم، خليفة الأموي، أفضل أم رسوله؟ لأنه كانوا يعتبرون أن الرسول ليس إنساناً يحمل قداسة، كان حاكماً يخطئ وقد مات ولا ينفع، مثل ما قال هذا الوهابي. قال له لأحد العلماء، قال له: عصايا هذه خير من محمد، لأن عصايا تنفع ومحمد مات ولا ينفع. كانوا ينظرون إلى النبي في إدارة التشويه ما يريدون من خلاله أن يسقط النبي الرمز والقدوة والأسوة. لذلك نشروا في سيرة رسول الله أنه حمل زوجته، إحدى زوجاته، مرة على ظهره ليريها رقص الحبشة. تصوروا مشهد، يعني ناس جايين عم يرقصوا والنبي حامل زوجته عم بخليها تشوف الرقص. أكثر من ذلك، هي موجودة الآن، حد لا موجودة بالكتب، أنه النبي أقيم في منزله حفل غناء وهو موجود، فدخل أحد أصحابه قال: أوقف الغناء، لقد جاء من يخاف الله. هو لا يخاف الله، في صاحب بيجا بيخاف الله، معنى موجودة. شنو يعني المسائل هاي؟ هاي موجودة بأسانيد. أرادوا من خلال ذلك أن يشوهوا القدوة، بعد أن أرادوا أن يضللوا الناس بدينهم. هذه المحاولات اللي هي نزر من كثير كثير جعلت المجتمع على قسمين: قسم مشوه في فكره وقيمه، وهذا القسم أبرزه كان أهل الشام. أهل الشام الذين ما كانوا يميزون الناقة من الجمل، هؤلاء كانت الصورة عندهم مشوهة للدين ولنبي الدين فضلاً عن غيرهما. هؤلاء كان دينهم ديناً آخر، ما عندهم مانع أن معاوية مرة صلى بهم الجمعة يوم الأربعاء، ما عندهم مانع، هي موجودة بالتاريخ، أنه ما يفعله الحاكم ما عنده مانع منه. لذلك كان المشهد، كان المشهد عشية كربلاء، أنه إجا يزيد وسط المجتمع أنه جاء يزيد أمام المسلمين وأمام من بقي من الصحابة وأمام أهل الإيمان، أهل الإيمان، أنه كان يضع الخمر بشكل طبيعي، بيشرب خمر، بيرقص القردة، يقتل إنساناً بدون أن يطاله أحد، معلن بالفسق والفجور، مش فاسق، ما حدا بيقول له شيء. ليش ما حدا بيقول له شيء؟ إما أن يكون من هؤلاء الذين قد تشوه الدين في أذهانهم، أو من القسم الثاني. القسم الثاني من الخائفين، من الخائفين، من المرتعبين. بدكم مشهد الرعب؟ شوفوا حوارات أهل التدين، مع احترامنا لهم، مع الإمام الحسين وهو خارج. لوين رايح؟ بحبوا الإمام الحسين عليه السلام، وبعضهم لا نشك في دينهم. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يعبر عنهم أو عما فيهم بخوف الكبار. لوين رايح؟ ما بتعرف شو عملوا مع أبيك؟ روح على اليمن، روح على الجبال. بأقوالهم تقرأ الرعب. إنما تقدم على الأسنة والسيوف. هو اللي كانوا يقولوا اليوم لأبو حسين عليه السلام. هو الكبار القوم، مش ناس عاديين. بتشوف المشهد، مشهد الرعب مع مسلم. بايعه 13,000. دخل عبيد الله ابن زياد، هو ومن معه لا يزيدون عن 30 رجلا فقط. 30 رجلا فقط. أطلقت كلمة السر. من 13,000 قدم 4,000. جيد، 4,000. قديش في قصر الأمارة؟ لا يزيدون عن 30 رجلا. 4,000 انهزموا أمام 30 رجلا. كانت الأم تأتي وتسحب ولدها، والأب يسحب ولده، والزوجة تسحب زوجها، إلى أن بقي مسلم وحيدا. شو هالرعب؟ كان مشهد رعب. قسم من المجتمع كان قد شوه، وقسم منه كان مرعوبا خائفا. وجاء يزيد. يزيد ما جاء بحنكة معاوية. يزيد كان علني. يزيد كان شخصا يفعل الأمور علنا بدون مراعاة. لذلك قديش حكم يزيد؟ 3 سنوات. بسنة قتل الإمام الحسين عليه السلام ومن معه، وبسنة أباح المدينة. مئات الفتيات حملنا بالحرام، أباح المدينة. ليش أباح المدينة؟ لأن أهل المدينة سمعوا بثورة الإمام الحسين عليه السلام. عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، أحد الصحابة الكبار، العريس اللي غسلته الملائكة. عبد الله ولده كان عنده 8 أولاد. لما راح شافوا ليزيد قال لهم: إني رأيت رجلا لو لم يحاربني من المسلمين إلا أولادي 8 لحاربته بهم. بس ما بيقعد، ما فيني يتحمل أن يكون حاكم المسلمين هكذا. أباح المدينة. في السنة الأخرى هدم الكعبة. يزيد ب3 سنوات حكم، 3 سنوات. سنة قتل الحسين، وسنة أباح المدينة، وسنة هدم الكعبة. تصوروا أنه بلا ثورة الإمام الحسين شو كان صار؟ ماذا كان فعل؟ لأن أصداء الثورة وصلت إلى ولده، إلى معاوية بن يزيد، الذي في تاريخه أنه كان محباً للإمام الحسين ومحباً لأهل البيت، ويرى أن الحق لهم، لأن أصداء الثورة انتشرت. هذا المجتمع الذي عاصره الإمام الحسين عليه السلام كان مجتمعاً بين مضلل ومشوه وبين خائف مرتعب. وجاء يزيد. من يرى مشهد ذلك المجتمع، من الواضح، عم نحكي نحن بال50 الأولى، 50 الأولى يعني فيها انتهاء الجيل الأول. إذا حصل التشويه في نهاية الجيل الأول ما عاد في تحكي بالجيل الثاني والثالث المسلمين. آخر المطاف انتهاء الجيل الأول بعد 50 سنة من رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطر داهم، الدين يسقط، السنة تشوه، القدوة تغير، ولا من أحد يتحدث، ولا من أحد يقوم. رأى الإمام الحسين عليه السلام أن ذلك المجتمع لا تنفعه كلمات ومحاضرات ولقاءات، وإنما لا بد لكي ينهض من دم بقداسة دم الحسين. لذلك ثار الإمام الحسين عليه السلام ليحافظ على الدين، ليحافظ علينا، ليحافظ على الأجيال. مهما فعلنا مع الإمام الحسين نكون مقصرين. فكيف بنا حينما تأتي هذه الأيام وحينما يأتي يوم عاشوراء غدا؟ كيف يكون الموقف من خصوصية الحسين عليه السلام الذي قدم أعلى مشهد بأنقى صورة ليحافظ على ديننا، ليحافظ على مستقبلنا، ليحافظ على هدف الله في خلقه؟ لأنه لولا ثورة الحسين لم يقوم المهدي في آخر الزمان. اللهم صل على محمد. لذا يوم الغد، يوم العاشر من المحرم، يوم الملحمة، يوم الفاجعة، ويوم النداء، ويوم الاستغاثة. محبو الحسين، عشاق الحسين، من يفهم الحسين، غدا سيكونون حسينيين في مسيرتهم وفي عزائهم وفي بكائهم، ليعبروا للحسين بأننا لن نتركك يا أبا عبد الله. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.